والبذل من خير السجايا. تجمل بالعطاء تعش كريما.
أعظم عطاء من الله عز وجل لنا هو الصبر. يعني تعطى فيلا، تعطى عمارة، تعطى عزة، تعطى سيارات، تعطى أسبابا وإمكانات، أم تعطى الصبر؟ الدارس لهذا الدين سيختار الصبر لا محالة. لا بد من شيء آخر بعد التصبر، لا بد. التصبر سبب فقط. وهذا صنيع الإمام البخاري كما ذكرنا، أورد البابين، أورد الباب الأول الصبر عن محارم الله، والباب الذي يليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شوف إقران التوكل بالصبر ليه؟ لأنه في حديث أبي سعيد تم الإطلاق، ومن يتصبر يصبره الله. كل منا يقول أنا أتصبر وبالتالي ربنا حيصبرني، ومن يتصبر يصبره الله، هذا إطلاق. فجاء التقييد في هذا الحديث في هذا الباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن لابد من التوكل على الله في التصبر. فعندما أتصبر كيف أتصبر؟ والشدة تستغرق طاقة الإنسان، وقد يطيش الإنسان هو لا يدري. كيف أستطيع ذلك؟ قلت استعن بالله ولا تعجز. يبقى الاستعانة مع الأسباب. أنت بتعمل شيء استعن بالله فيه، صعبة دي. عندما تفعل أي شيء استعن بالله في الفعل. أما النتيجة اللي عايز توصل الله له أحسن عطاء اللي هو الصبر، لا لا لا، دي التوكل. لا بد من التوكل. يبقى وأنت تتصبر هذه أسباب استعن بالله فيه ولا تعجز في الاستعانة دي. فإذا انتظرت النتيجة والمسبب اللي هو الصبر يعني، فلا بد أن تظهر عجزك لله. أنت فعلت وتصبرت وأديت ما عليك، لكن يلزمك التوكل وهو إظهار العجز. تقول يا رب إلا ترزقني بالصبر، وإلا تصبرني، وإلا سأكون مع الجاهلين وسأطيش ولن أصبر مثقال ذرة. يكون في قلبك هذا الاعتقاد أنك لن تصبر مع أنك تصبرت وأديت ما عليك. يكون في قلبك أنك عاجز عن تلقي هذا الصبر وعن التحلي بهذا الصبر، والله عز وجل أنت تعتمد عليه وترجوه وتحسن الظن به. التوكل بقى وأفراد التوكل الثمانية. يبقى في الحالة دي يأتيك الصبر. هذا هو الإقران بين الصبر والتوكل، تماما كما قلنا في أي مشروع تجاري، أي عمل في المعمار، أي زراعة، أي صناعة، أي عمل اللي بتقوم به استعن بالله فيه. طب والنتيجة؟ لا دي التوكل بقى. أنت عاجز تعمل إيه؟ اللي بقى دي تطلع منها بطيخة؟ من يقدر على هذا؟ أنت والعالم كله أعجز من أن يستنبت لبة أو لبة في الطين فتخرج لنا من الثمرات، تطيخ كالخشاف كما يقولون. طب كيف هذا؟ هو ده بالتوكل. يبقى أنت استعنت في الأعمال، في الزراعة، في الزراعة، في الحرث، في السقي، في البذرة، في أما في الثمرة فأنت أعجز من أن تستخرجها. فعندئذ إذن في عجز، يبقى في توكل، تتوكل على الله عز وجل. كذلك التصبر هو ده المطلوب منك، استعن بالله فيه ثم أظهر عجزك لله وارجو رحمة الله عز وجل أن يرزقك الصبر. لأنه إذا رزقك الصبر فهو كما قال الصادق المصدوق: ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فما أعظم عطاء يعطاه الإنسان؟ الصبر. يبقى تاخده ببلاش؟ هل تأخذه كده سهلا يعني من غير ما تتوكل على الله وتحسن الظن بالله عز وجل وترجو رحمته؟ ولذلك هذا الكلام يعود إلى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. راجعوا شرح هذه الآية في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله شهيد العصر، وهو أعظم ما وجدت في معاني هذه الآية لم أجده إلا في الظلال. ذكر شيئا لأنه قاس تجربة، لأنه عانى من التعذيب الشديد والعسر الرهيب الذي لا تثبت معه الجبال، أعتى الطواغيت فعل به ما فعل، ففتح عليه من هذه الآية ما تحولت حياته، وهو مكبل وهو مسجون وهو جائع وهو عطشان، تحولت إلى جنة بمجرد أن فتح الله عليه في معنى هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الرجل يكون عنده من المليارات وأمسكت عنه الرحمة، لن تجد حياته إلا ضنكا، لن تجد حياته إلا غما ونكذا، مع أن عنده الأسباب بس أمسكت الرحمة. ورجل لا يكون عنده إلا طعام اليوم، ولكن أرسلت الرحمة فسيحيا حياة طيبة، مع أن ليس عنده فاضل من المال ولا شيء يتبقى عن حاجته، ولكن رحمة أرسلت. الإنسان في الزنزانة المخصصة للتعذيب بعدم النوم والإتعاب في النوم لا تكفي لأن يمدد الإنسان رجليه، لا تكفي، قصيرة، فيضطر إلى القرفصاء لكي يستطيع النوم، وهو مكبل بيديه ورجليه فهي يستطيع. إذا أرسلت هذه الرحمة من الله عز وجل فأدخلت على نفسه، فجأة تنقلب هذه الزنزانة إلى قصر. هذا هو الذي رآه شهيد الإسلام سيد قطب رحمه الله، انقلبت حياة تماما من عسر إلى فرج، من هم إلى فرج عظيم، لأنها رحمة تدخل على نفس الإنسان فتستصدر منه الرضا وتستصدر منه الفرح بفضل الله ورحمته. ارجعوا إلى هذا التفسير لأن التفسير يطول في هذه الآية، لكن الشاهد هنا أنك إذا تصبرت ده مش كفاية، لابد من التوكل. من سترسل إليه الرحمة هو ده الموفق، وهو هذا الذي سيتوكل بعد الاستعانة في التصبر، وعندئذ سيرزق الصبر لأن رحمة أرسلت عليه. رحمة دي بتدخل إلى النفس، تحرك النفس حركة عجيبة، ويجد الإنسان نفسه تغير حاله تماما، وعندك من الناس يحيون حياة طيبة ويسعدون ويضحكون ويفرحون بفضل الله عز وجل، ولا تجد عندهم أسبابا من الدنيا. تقول فرحان على إيه ده؟ هو رضي بإيه؟ وعندك آلافا من الناس وهم أصحاب أموال وأصحاب أسباب، ومعيشتهم نكد وريب وضيق وغم وهم، معيشة ضنك. وإذن فالصبر والتوكل قرينان، ولقد علمت، أظن أن المعنى الآن صار واضحا والحمد لله. فلو سئلت لما قرن الله التوكل بالصبر، تستطيع الإجابة، لأن الصبر مش هينزل إلا بالتوكل، ولأن حتى صبر وتدرب لا، دي استعانة، لا بعد كده عشان يأتي الصبر بقى. وفي الحديث إن الصبر لا ينزل من السماء على قدر المصيبة، يبقى الصبر يعطى بينزل منين؟ من السماء. إذ من حرم الصبر كانت نتيجته إيه؟ سقوط. يعمل مرشدا لدى جهات الأمن ويخبر عن إخوانه المساكين عن عباد الله الصالحين ليجامل أهل الأمن، لأنه لم يصبر، لم يقوى على الصبر، فلم يقوى على المواجهة، فلم يستطع الصبر. أرأيت أن الصبر خطير خطير خطير؟ أما الذين من الله عليهم بالصبر برحمته، لا يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك له، صبروا وثبتوا مهما حدث لهم ومهما ابتلوا به من الشدائد بل كانوا ساعة الشدائد وفي الزنازين يفتح عليهم من الخشوع ما ينسون أنهم في الدنيا أصلا، ويفتح عليهم من مناجاة الله ما لا يشعرون معه بشيء من الضيق، من الضيق أو الضنك. هو الصبر الذي ينزله الله عز وجل على من شاء من عباده. يبقى سورة العنكبوت، شوف المخرج فين، المخرج فين من كل ما أنا أرجو مراجعة الخطب اللي كانت قبل 10 سنوات لأن فيها كل هذه التفاصيل. المخرج إيه؟ الصبر والتوكل، الصبر والتوكل. يأتي الإنسان يقول لك الرزق ضيق، فأين الصبر؟ خلاص فهمنا. فأين قوله تعالى ما يفتح له الناس من رحمة فلا ممسك لها؟ ولذلك بعد هذه الآية سيتكلم الناس عن الرزق. شيء طبيعي، الرزق ده اللي شغل جميع الناس. فيقول الله عز وجل الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها. شوف الآية بعد إيه، ما هو الرزق ده اللي تعب الناس، الله يرزقها وإياكم. يعني مسألة الرزق دي مش هو عليك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اطلب من الله عز وجل. كما في مسألة الرحمة، تقول طب الرحمة دي ترسل ازاي اذا كنت انا لن اتوكل ولن استطيع التوكل اللي بعد التصبر ده حتى يأتينا الصبر الا بالرحمة. طب انا اعمل ايه في الرحمة؟ هتأتيني ازاي؟ اطلبها يا اخي، اطلبها تجدها، وربك ارحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. الم تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام، الايتان من سورة البقرة من كنز تحت العرش، من قرأهما في ليلة كفتاه تكفيانه كل شيء وفيها وارحمنا. تقرأها كل ليلة قبل النوم، وارحمنا اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، والآيات. لكن الرحمة هنا تطلبها، هتبص تلاقي معاك في جميع الأحداث والأمور الرحمة دي مرسلة. ما تخافش، سيأتيك الصبر وستكون رجلا رزينا، وستكون بشرط أن تطلب الرحمة من الله عز وجل. الدين مكتمل، ورسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فيعلمنا كل ليلة أن نسأله تعالى الرحمة، واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. تأتي الرحمة إذا توفق في التوكل اللي بعد التصبر والاستعانة. طبعا ما يقال في التصبر يقال في الاستعفاف ويقال في الاستغناء كما جاء في الحديث. فبعد صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وفي سورة هود من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مسألة الرزق دي، الرزق ده مضمون ومقسوم وله قواعد، والناس تعبوا فيه لأنهم لا يعلمون، لا يعلمون النور الذي يبدد الظلمات. الناس الآن في ظلمات في مسألة الرزق، ظلمات والله، كل ضعيف أمام الرزق. وبعدين شبهات إيه نظرا لقلة العلم أو لانعدام العلم. فما النور؟ هو هذا النور الذي أنزله الله عز وجل ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ونظل في ظلمات حتى تتحقق المعلومة من الدين، ظلمات أخرى تأتي معلومات أخرى لتخرجنا من الظلمات إلى النور. فمسألة الرزق معلومة ومقسومة ومضمونة. تقول لي بس المتقي ده يعني رزقه ضعيف والكافر رزقه كثير، لا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأيام الطاغية البائد كثير من الناس سقط وقد يحشر معه وهو لا يدري إلا أن يتوب، يقول ليتني مثلهم فأفعل مثلهم ويكون لي من التسلط وأقعد أرش كده على الناس وأعمل لمزاجي ودماغي، أعوذ بالله. ده انت كده تخشل معه. تتمنى ماذا تتمنى؟ ولذلك الذين تمنوا مكانه بالأمس على قارون قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فمسألة الرزق يجب أن نكون على دراية بها. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، جاءت حوالي 12 مرة في القرآن أو أكثر، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ومرة إضافية ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. مسألة الرزق التي أتعبت الناس، انظر إلى قوله تعالى في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاني إيه؟ معاني إيه؟ بس هو ده النور، هذا هو النور الذي أنزله الله عز وجل، والناس غافلون لا يستشعرون، لأنهم تعودوا أن يقرأوا القرآن أماني، مجرد تلاوة، مجرد تلاوة. قد يتعلمون أحكام التلاوة وهذا مطلوب، لكنهم يقفون عند هذا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لم يقل لا يقرؤون الكتاب وإنما قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة، وإن هم إلا يظنون، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فرع أرعني سمعك وأحضر قلبك لتشرب من هذا النور الذي أنزله الله عز وجل. الرزق اسم لما يغتذي به الإنسان أو لما يغتذى به، ده تعريف الرزق، وهو يعم رزق الدين والدنيا، أو قل يعم رزق الأبدان والقلوب والأرواح. القلب والروح يحتاج إلى غذاء طبعا، ده هو إن أخذ غذاءه دي الحياة الطيبة، وإن حرم غذاءه هي دي المعيشة الضنك، وده النور الذي أنزله الله عز وجل. يبقى لابد من غذاء الروح والقلب وغذاء البدن، هذان نوعان يقينيان في هذه التسمية. الرزق اسم لما يغتذى به، يشمل الدنيا والآخرة، يشمل الدين والدنيا. لما تجد مثلا قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم، كل واحد فهم بقى الرزق دي الفلوس، مش هتفهم الآية، ستحوم حولها مع المفسرين إلى أن يأتيك رجل ألقى الله على قلبه من نوره كابن القيم وشرح وانتبه إلى الآية فأخرج ما فيها من كنز ولا تزال فيها الكنوز إن يشاء الله يظهرها للناس أجمعين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذه الآية؟ الرزق الذي للقلوب هو الوحي، القرآن والإيمان به، هو ده رزق القلوب وده غذاء القلوب. تقوم انت تجعل، او الكفار يجعلون رزقهم اللي هو الإيمان بهذا القرآن ومحبة هذا القرآن وفهم هذا القرآن والعمل بما فيه، القرآن والإيمان، من الصبر والتوكل والإخبات والشوق إلى لقاء الله وكل ما في القلوب، هو ده الرزق. وتجعلون رزقكم اللي ذكرناه ده، القرآن ونتائجه في القلوب، هو ده الرزق الأول، مش الفلوس بقى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعل بدلا من التصديق بالقرآن والتصديق بالوحي والإيمان به والعمل به واتباعه، تروح حاطط مكان، وده غذاء للقلوب وتدي حياة طيبة، تروح حاطط مكانها ايه؟ تكذيب وكفر والعياذ بالله. ادي معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إنما اللي يتصور أن الرزق هو في المال فقط وأرزاق والحصحة والعافية والأولاد والنساء والأسباب الدنيا، لا، ده نوع من الرزق. وده الرزق ده إيه؟ الكفار كلهم عندهم إيه؟ كما قد علمتم، ومعيشتهم ضنك. إنما لما يأتي الرزق للقلوب، وممكن أبقى معاك زي الكفار بس حياة طيبة. طب دي ترتب إزاي؟ هذا شأن الله عز وجل، هذا شأن الله عز وجل. نشوف الآية من سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. انتبه ابن القيم، لأن الرزق هنا ما هوش المراد به بداية أنه رزق الدنيا، وإنما هو رزق القلوب. تجعل رزقك اللي ربنا منزله لك على قلبك عشان تحيا حياة طيبة، تحط مكانه كفر وتكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تعال بقى للآية من سورة الطلاق بعد هذه المقدمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى، الطاعة، العبادة، كلمات متقاربة ومتلازمة، وإن كان بينها فروق لطيفة. ومن يتق الله يعني يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصبر على الطاعة، ويصبر عن المعصية مع أن الأسباب تدعوه إلى عكس ذلك، ويصبر على البلاء فتضيق عليه الأمور، الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المخرج من كل ما ضاق على الناس. وهذا المثال الذي ضربه الشيخ سيد قطب رحمه الله عندما كان يعذب وكان سجيدا وكان، فأرسل الله من رحمته على قلبه ونفسه، فوجد الدنيا قد اتسعت تماما. أهو ده المخرج، مع أنه في الظاهر لو قمت بتصويره على الفيديو لا تجد شيئا قد حدث، وإنما هو شيء في الباطن. فيجعل له مخرجا في الباطن وفي الظاهر، ليس في الظاهر فقط. كل الناس يتصورون أن المخرج فقير يجلو قرشين، هو ده المخرج بس، بل من كل ما ضاق على الناس. حوله أناس كثيرون يئنون ويصرخون ولا صبر لهم، وبعضهم يعرض يقول: ماذا تريدون؟ عايزين مني أشتغل على مين؟ أجيب لكم أخبار مين؟ خلاص فقد الصبر. إنما ده صبر وأرسلت عليه الرحمة، فوجد عيشه هذا حياة طيبة. يبقى هو الله عز وجل أخرجه مما ضاق على من حوله، جعله مخرجا، والناس حوله ما لاقي المخرج، كله بحسب الرحمة التي يرسلها الله عز وجل بشرط التقوى. ومن يتق الله يجعله مخرجا. تشتبه الأمور في الدنيا، تشتبه الأمور في الدنيا. ما المخرج من هذه الشبهات؟ إن اتقيت ربك هتخرج من الشبهة بعلم صحيح، بالشاهد الصحيح والعلم الصريح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. تجد مخرج من الشبهة كما كان في الأحداث. قد لا أكون قد اتقيت ربي في مثل هذا فيما مضى، والله يعلم السر وأخفى، هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، فعوقبت بأن اشتبهت علي الأمور، وأخذت معي كثيرا من الناس لم يفوزوا بالمشاركة. كده بقى، إنما اللي بيتقي الله يجعله مخرجا. الشبهة دي يجد نفسه يعلم، ويجد نفسه يتيقن ويذوق بفضل الله عز وجل، هو ده المخرج. شبهة ضاقت على الناس واختلف الناس وتشابكت الأمور، وعند أناس كانت واضحة وضوح الشمس، وضوح الشمس، فهم بغير تمرين ولا تدريب، وفهم يعلم من غير علم معه، بس يعرف منين، ثم يرسل الله له من يؤكد له أنه علم الحق والدليل كذا وكذا. أهو ده يجعل له مخرجا. طبعا الآيات تشمل كل مخرج في الدين والدنيا، كل ما ضاق على الناس، وتشمل المخرج من الفقر، والمخرج من المرض، والمخرج من العسر وهكذا وهكذا، والمخرج من المشاكل الأسرية والمخرج من مشاكل الأولاد، كل ده ضيق، والله يجعل له إيه مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس كده. والمخرج ده نصر، إيه المخرج ده؟ نصر من كل ما ضاق، الضيق ده شدة يخرج منها يبقى انتصر، ما هو ده نصر. والنصر يقرن بالرزق في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وتعلمون ذلك، قارئ القرآن يعلم ذلك، النصر يقرن بالرزق. فقال هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا النصر، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا الرزق. لا يحتسب يعني ايه؟ يجلس ويقوم بحسابات، اتوقع رزقا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، ويجتهد في هذه الحسابات ويشغل باله ويعصر ذهنه ويجتهد، ثم لا يجد مخرجا، لا يجد أن رزقا يأتيه من هذه الأسباب التي يعلمها، لكن الله قال من حيث لا يحتسب. هو عمال يبذل الجهد، يا ترى حتجيلي المخرج منين؟ الفلوس حتجيلي منين؟ اليسر ده يجيلي منين؟ أروح لمين؟ أتكلم إزاي الدنيا ضاقت؟ يوم يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. شو بذل جهدا واجتهد بحثا في الأسباب التي يأتي منها الرزق والتي يرجو بها الرزق، ولكن الله يرزقه من باب لم يتخيل ولم يتصور أن المخرج وأن الرزق يكون من هذا الباب. كم ادخر منا بعضا من ماله ثم نسيه، وعند الضرورة ذكر الله علام الغيوب يعلم أني سأبتلى بهذه الشدة، فادخر لي من مالي رغم أنفي وأنا لا أدري ولا أشعر، وذكرها في عند الحاجة. وهذا فضل الله على المتقين، ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر لا، ما هو لابد أن يرزق، فيش حاجة اسمها مرزقش، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني لو ترى فيلما يقص حياة النمل، النمل ده بيتغذى ازاي؟ بيرزق ازاي؟ في أعشاش النمل في الكرة الأرضية، يلحس الورقة من الأشجار بلسانه، يضع فيها سائلا صالحا لتربية ديدان معينة يتغذى عليها هو مكيف، وليس صالحا لغيرها، وإلا حتأكل ديدان منه. الله، من الذي قدر هذا؟ ومن الذي رتب هذا؟ ده عشاش النمل، وفين في الجحور؟ وما من دابة برد إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق لابد منه، لابد من الرزق. فالكافر يأتيه رزقه رزق حسن أو رزق حرام بأسباب محرمة، ويأتيه الرزق الخبيث، قوانين كثيرة وسنن تحكم الرزق مع الكافرين. يكون الرجل كافرا ويبسط له في الرزق استدراجا، له إملاء واستدراجا، ولله في خلقه شؤون، والله سيستعمله بكلماته التامات في أمور يبتلي بها غيره، وهكذا. يبقى الكافر يرزق حلال أو برزق حرام وبأسباب حرام، ويرزق رزقا خبيثا، ويرزق إملاء واستدراجا، والآيات تخبرنا بذلك. أما المتقي فلا يرزق إلا بأسباب حلال، ولا يرزق إلا طيبة. وشوف بقى منين؟ من حيث لا يحتسب، دي بقى مش عند الكفار، دي عند المتقين فقط. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ده من فضل الله عز وجل، يرزق من حيث لا يحتسب مهما تصور مهما اجتهد. يبقى لابد أن يرزق المتقي ما يحتاج إليه. قالوا ما افتقر تقي قط، أي حاجة يحتاجها حيقى ربنا، فلما أنها ضرورية حيقى ربنا مديها له. ليه؟ لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أنت عليك بتقوى الله وهتلاقي الأمور سهلة ومحلولة بإذن الله عز وجل. ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقال من المتقين ما هو مقدور عليه في الرزق. قلنا بأن هذا الأمر شأنه إلى الله عز وجل، الله يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء، لأنه يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. من كلام ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة ونحوها، فإذا كاد أن يحصل له ذلك يقول الله عز وجل اصرفوه عن عبدي فإني لو يسرته له أدخلته النار. والصفقة خلاص جاية، السنارة غمزت، حافوز خلاص فضع حلو مش عارف ده الكلام اللي الاصطلاحات ده. وإذا كان من المتقين ونسي يعني وأنساه الشيطان الحق هنا، فيقول الله لملائكته اصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار، إن يسرته له أدخلته النار. انظر في حديث فضالة بن عبيد وهو حديث صحيح، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم من آمن بي وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، وأقلل له من الدنيا. شو مسألة الرزق بتمشي ازاي؟ وتلاقي الصفقة تدخل مع رجل كافر، لا كافر ميسر له وانت ارجع ورا وتزعل قوي، ما هو انت في ظلمة لم تأخذ من هذا النور بنصيب، هذا هو النور. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا عشان ما يغرقش فيها. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه قضاءك، فلا تحبب إليه لقاءك، ولا تسهل عليه قضاءك، وكثر له من الدنيا. والحديث صحيح، صلى الله تعالى على سيدنا وآله وصحبه أجمعين. يبقى المسألة مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ من هذا النور بنصيب حتى تستطيع أن تواجه وأن تصبر وأن تحسن التصرف في الأمور كلها. كذلك في هذا الحديث، حديث أبي أمامة وهو صحيح طلعه في صحيح الجامع، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. دي نور يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل الرزق حتى لا تكون في هذه الأزمان والفتن تلو الفتن والناس لا تدري ولا تشعر. لكن لو أخذت بنصيب من هذا النور ستكون دائما طيبا وستحيا في هذه الدنيا حياة طيبة، لا ضنك ولا قلق ولا نكد ولا هم، وأنت تعلم أن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين. في سورة الفجر، فأما الإنسان إلى ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، سيارات شقق يتفسح فيها وتنزه فيها على ساحل البحار والمحيطات، أموال، نساء، أولاد، وهو لا يدري فأكرمه ونعمه، فيقول ربنا كرمني، ويقبل يديه يقلبها ظهرا لبطن فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، يقول ربي أهانا، كلا، لا هذا إكرام ولا هذه إهانة. فليس بسط الرزق إكراما، أو ليس كل بسط في الرزق يكون إكراما، بل قد يكون إملاء واستدراجا. وليس كل تقدير في الرزق، تضييق يعني في الرزق، يكون إهانة، بل يكون من رحمة الله به وإحسان الله إليه. ولذلك في الحديث، وهو صحيح أيضا، صحيح الجامع أيضا، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. شوف، إن الله ليحمي عبده، على ما أذكر أنه حديث أبي سعيد، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا، يحميك إنها تتفتح عليك وتغرق فيها كما غرق الناس. إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى الأمر عجب، يعني مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ بنصيب من هذا النور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالما أنك توكلت على الله وأظهرت عجزك وضعفك، أدركني برحمتك يا رب، وكان هذا حال قلبك فهو كافيك، يكفيك مهما عدمت الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أراد الله بك كذا كذا سيحدث، لأن كلماته تامات. تلماس يعني تستلزم الأسباب، المسببات تستلزم النتائج، تستلزم الأثر. قال الله إن فلانا يوسع عليه حيوسع عليه، إن فلانا يتضايق النهارده حيتضايق النهارده شوية كده. كلمات تامات. ما يتوكل الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قدر لك الذرية يبقى هتكون الذرية، في أوبئة وكلرة مش عارف طاعون في كذا، لا لا لا، الله قدر يبقى هتكون وسيحفظ هذه الذرية. فهذه السنن الربانية تحكم العالم. فانتبه يا أخي الكريم في مسائل الرزق حتى لا تضل كما ضل كثيرون. كل شيء بقدر، وأمر الرزق معلوم، والمتقي يرزق من حيث لا يحتسب كما ذكرنا، ولا يكون رزقه إلا بأسباب حلال، ولا يرزق إلا طيبا، لأنه يتقي الله عز وجل، والأمور عنده ميسرة، ولو احتاج شيئا وجده، ضمن الله له ذلك. إلا أن يكون شيء من الابتلاء، والابتلاء من سنة الله عز وجل. يبقى تدرس النور بقى مع سنة الله في الابتلاء، تعمل ايه وتجري ايه والكلام ده. فالقرآن كله مملوء، والسنة مملوءة بما يتعلق بالرزق، لأنه شيء له ضغط شديد على الناس. طب ايه العلاج بقى من مسألة الرزق دي؟ ان تعلم ما قلت، وان تذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في كل جزئية تحتاج الى الصبر وتحتاج الى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله كافيه، يعني ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. انت تتوكل على الله في حصول كذا وكذا، ما بيخلفش، يريد أن يخلف ولدا، يريد أن يرزق الولد، فيظهر عجزه لله وبينه وبين الله عز وجل، وده التوكل هو. لا تنسى أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، كل شيء عنده بقدر مقدر، فيأتيك إن أراد ولو بعد حين. لماذا؟ ليكون قد اختبرك في فترة ما، وليكون قد نوع عليك من البلاء حتى يكفر عنك ذنوبك كلها، ولله في خلقه شؤون. يبقى لما نقول ان الله بالغ امره، ايوه هيبلغ امره، بس كل شيء بمقدار بقى، وكل شيء عنده مقدار. الانسان ممكن يستعجل لا يصبر، يعني اعوذ بالله يطيش ويقع في الشر المستطير، وهو كما يحدث الان في ما هو ده الفتن، ما دي سلطة العنكبوت بين لك المخرج. لذلك انا متوقف هنا، لان هو ده المخرج من جميع الفتن، المخرج من جميع الفتن يا عباد الله، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها، لا مخزنة ولا عندها خزائن ولا عندها بنوك، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطير يمشي لا يحمل رزقا ولا شيء من هذا ويرجع مالي بطنه. كيف؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين يعني الرزاق ذو القوة، لأن ده رزق. انظر كده كم دابة في الكون، بل كم جنس من المخلوقات البحرية. يقول لك 25,000 مش عارف نوع. طب وكل نوع فيه كم واحدة؟ كم سمكة؟ كم حوت؟ كم وكم من السباع والوحوش والطير والهوام؟ كل دي أمم أمثالكم. وكم من الناس وكل له رزقه؟ أرزاق مع الله عز وجل؟ حاشا لله. إن الله هو الرزاق، هو اللي بيرزق، هو اللي بيحسب الكلام ده كله. الحسيب هو الحسيب وهو الرزاق ذو القوة، لن يعجز أبدا أن يرزق الكل كما يريد بحكمته وبعلمه، لن يعجز أبدا سبحانه وتعالى عز وجل. طب المتين، تتصور أن الخلائق بالمليارات، وهم مليارات الآن، والخلائق لا بتسمعهاش، من جميع الأنواع كلها ترفع إلى السماء تطلب منه الرزق ويرزقها، وكل شيء عندهم المقدار، هي دي المتين المتانة. يقول لك مثلا ركبنا على متن الطائرة الفلانية، يعني تتحمل، يعني ظهر الطائرة قوية تحمل 300 أو 400 من الركاب. يقول لك متن كذا، فكذا هو ذو القوة المتين، يتحمل كل طلبات الناس، كل يسأله من في سطح الأرض كل يوم هو في شأن. هي مسألة الرزق تكلمنا عنها فيما مضى في الآية 17 من سورة العنكبوت، ووقفنا معها طويلا عند قوله تعالى فابتغوا عند الله رزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه أخذنا فيها فترة طويلة، فعودوا إليها الدرس 17، وإنما اضطررت لأن هنا المخرج، إحنا بين المخرج والفتن، والرزق عامل أساسي جدا جدا في نجاحك أو فشلك، فخذ بحظ من هذا النور الذي أنزله الله عز وجل. ثم يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يؤفك الإفك والكذب الشديد المفاجئ. الله بقى يعني كل الذي يعمله الله لك وكل هذا الرزق وكل ما أنت فيه، وتبقى مضطر تقول يا رب، يجيبك إذا دعوته بإخلاص. بعد كل هذا تكفر به وتكذب برسوله، كيف لك هذا؟ كيف تكفر بعد كل هذا الذي أعطاكه الله إياه؟ ولئن سألتهم، شوف الله يلزمهم بما يعرفون وما يعتقدون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. آمنا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي بيدور الأرض حول نفسه أمام الشمس وتجري أيضا حول الشمس، والمجموعة الشمسية تجري أيضا حول المحور المجرة التي هي فيها. كل ذا أنت تعرفه وتعلمه. من يفعل هذا؟ ما لن تجد إلا أن تقول الله عز وجل. فلما إذن تكفر بهذا الوحي؟ لما إذن تكذب؟ فأنا يؤفكون، المنتظر منك أن تشكر. وإذا بالناس يضعون مكان الشكر كفرا وتكذيبا، فأنا يؤفكون، كذب الشديد المفاجئ. ده أنت مقر بالربوبية، أنت تقر أنه رب العالمين ولا ينكر ذلك أحد، يعني حتى أبو جهل، جميع الكفار، من اللي خلق الكون؟ أنت جيت الدنيا إزاي؟ الكل يقر بذلك. في سورة الزخرف تجد آيتين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن، حيقولوا هنا وصف لله بقى لازم لهذا الخلق، العزيز الغالب على أمره، لا يعجزه شيء، البالغ أمره سبحانه وتعالى عز وجل. خلقهن العزيز، وخلقهن بعلم كامل، ما في ذرة خطأ ولا في تقدير عشوائي ولا جهجهوني كما يقال، كله بحساب، كله بقدر، ليقولن خلقهن العزيز العليم. دي الآية التاسعة من سورة الزخرف. وفي آخر السورة يقول ولئن سألتهم، ثاني ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ثاني يؤفكون. هتلاقي الآيات دي طبعا في سورة العنكبوت هنا ما تجد موضعين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض بعد هذه الآية بآية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، ده تدبير الأمر بقى، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله حجته قائمة، حجته دامغة على جميع الكفار والمشركين. مش انت راح تكلمهم ده في حاجة اسمها الله، ده في حاجة اسمها ربنا، يا سلام، دي الدعوة ليه؟ والكفر ده ايه؟ حمار خلق حمارا ومخلوق على الفطرة، بس الفطرة مغطاة بطبقات جلخ والعياذ بالله، طبقات من القطران على قلب، ران وطبع وغل وقفل وأكثر من هذا بذنوبه وبكفره، فبكفرهم طبع الله على قلوبهم. راح تقول له هذه حاجة اسمها رب العالمين، يا سلام، هو مش عارف انه، هو لا يعرف ان الدنيا لله خالق، لا يعرف ان لكل صانع صنعة صانعا، لا يعرف ذلك، لا اله الا الله. يبقى تدعو اليه تقول له صفات رب العالمين كذا 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 كذا، هو دي الصفات. مش راح تقول له وجود الله، وجود الله ده ايه؟ من الذي ينكر وجود الله اصلا؟ حتى فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فهنا ولئن سالتهم، ويكثر هذا في القران العظيم، والآية 38 سورة الزمر أيضا، آيات كثيرة في القرآن. ولئن سألتهم، يبقى الله يقيم حجته على، أنت عارف أن لك خالقا والذي خلقك هو رب العالمين، وتعلم أنه قادر على كل شيء وعليم بكل شيء وحكيم لا يكون إلا حكيما، وصف ذات، أنت تعلم ذلك، فلما تعبد غيره؟ لما لا تسلم لرسله؟ لما لا تسلم أمرك لله عز وجل؟ شفت بقى الكلام مش ده؟ هو ده الإلزام. اسأله كده، تجيت الدنيا ازاي؟ هقول لك يا ربنا دلوقتي، هتقول ربنا طب يلزمك كذا وكذا وكذا، طب مين اللي بينزل من المطر من السماء ده وبيعمل الكلام ويخرج به الزرع والكلام ده؟ هقول لك ربنا، هل حد منا بيعمل حاجة؟ ده الكفار يقولون هذا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله، لا يظلم مثقال ذرة، حجته قائمة دامغة ثابتة على الجميع، قل الحمد لله، لا يخطئ أبدا. وعندما ينتهي الحساب وأهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، ويحاسب الله حتى النعجة اللي بقرون، اللي نطحت النعجة اللي من غير قرون، يوم يبعثهم الله عز وجل ويعطي قرونا للي كانت من غير قرون لتنطح التي نطحتها اللي كانت بقرون، ثم يقول خلاص انتهى الحساب، كوني ترابا فتكون ترابا، وعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعد الفصل ده كل الخلائق، كل شيء، بل أهل النار في البداية والمقدمة يقولون الحمد لله رب العالمين. مش الشكر بقى هنا، حمد الثناء ما بيغلطش، لا يضل ولا ينسى، لا يظلم مثقال، الكل يقر بهذا. وقيل الحمد من جميع الخلائق لله رب العالمين. فالحجة هنا ثابتة، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، وهذا يتكرر في كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
في الحنايا وحب البذل من خير السجايا، تجمل بالعطاء تعش كريما، في الحنايا وحب البذل من خير السجايا، تجمل بالعطاء تعش كريما.
أعظم عطاء من الله عز وجل لنا هو الصبر. يعني تعطى فيلا، تعطى عمارة، تعطى عزة، تعطى سيارات، تعطى أسبابا وإمكانات، أم تعطى الصبر؟ الدارس لهذا الدين سيختار الصبر لا محالة. لا بد من شيء آخر بعد التصبر، لا بد، التصبر سبب فقط. وهذا صنيع الإمام البخاري كما ذكرنا، أورد البابين، أورد الباب الأول الصبر عن محارم الله، والباب الذي يليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شوف إقران التوكل بالصبر ليه؟ لأنه في حديث أبي سعيد تم الإطلاق، ومن يتصبر يصبره الله، كل منا يقول أنا أتصبر وبالتالي ربنا حيصبرني، ومن يتصبر يصبره الله، هذا إطلاق. فجاء التقييد في هذا الحديث في هذا الباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن لابد من التوكل على الله في التصبر. فعندما أتصبر كيف أتصبر؟ والشدة تستغرق طاقة الإنسان، وقد يطيش الإنسان هو لا يدري. كيف أستطيع ذلك؟ قلت استعن بالله ولا تعجز. يبقى الاستعانة مع الأسباب، أنت بتعمل شيء استعن بالله فيه، صعبة دي. عندما تفعل أي شيء استعن بالله في الفعل. أما النتيجة اللي عايز توصل الله اللي هو أحسن عطاء اللي هو الصبر، لا لا لا، دي التوكل، لابد من التوكل. يبقى وأنت تتصبر هذه أسباب استعن بالله فيه ولا تعجز في الاستعانة دي. فإذا انتظرت النتيجة والمسبب اللي هو الصبر يعني، فلا بد أن تظهر عجزك لله. أنت فعلت وتصبرت وأديت ما عليك، لكن يلزمك التوكل وهو إظهار العجز. تقول يا رب إلا ترزقني بالصبر، وإلا تصبرني، وإلا سأكون مع الجاهلين وسأطيش ولن أصبر مثقال ذرة. يكون في قلبك هذا الاعتقاد أنك لن تصبر مع أنك تصبرت وأديت ما عليك، يكون في قلبك أنك عاجز عن تلقي هذا الصبر وعن التحلي بهذا الصبر، والله عز وجل أنت تعتمد عليه وترجوه وتحسن الظن به. التوكل بقى وأفراز التوكل الثمانية. يبقى في الحالة دي يأتيك الصبر، هذا هو الإقران بين الصبر والتوكل. تماما كما قلنا في أي مشروع تجاري، أي عمل في المعمار، أي زراعة، أي صناعة، أي عمل اللي بتقوم به استعن بالله فيه. طب النتيجة؟ لا دي التوكل بقى، أنت عاجز تعمل إيه؟ اللي بداية دي تطلع منها بطيخة، من يقدر على هذا؟ أنت والعالم كله أعجز لأن يستنبت لبة أو لبة في الطين فتخرج لنا من الثمرات، تطيخ كالخشاف كما يقولون. طب كيف هذا؟ هو ده بالتوكل. يبقى أنت استعنت في الأعمال، في الزراعة، في الزراعة، في الحرث، في السقي، في البذرة، في أما في الثمرة فأنت أعجز من أن تستخرجها، فعندئذ دم في عجز يبقى في توكل، تتوكل على الله عز وجل. كذلك التصبر هو ده المطلوب منك، استعن بالله فيه ثم أظهر عجزك لله وارجو رحمة الله عز وجل أن يرزقك الصبر، لأنه إذا رزقك الصبر فهو كما قال الصادق المصدوق ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فما أعظم عطاء يعطاه الإنسان؟ الصبر. يبقى تاخده ببلاش؟ هل تأخذه كده سهلا يعني من غير ما تتوكل على الله وتحسن الظن بالله عز وجل وترجو رحمته؟ ولذلك هذا الكلام يعود إلى قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. راجعوا شرح هذه الآية في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله شهيد العصر، وهو أعظم ما وجدت في معاني هذه الآية، لم أجده إلا في الظلال. ذكر شيئا لأنه قاس تجربة، لأنه عانى من التعذيب الشديد والعسر الرهيب الذي لا تثبت معه الجبال، أعتى الطواغيت فعل به ما فعل، ففتح عليه من هذه الآية ما تحولت حياته وهو مكبل وهو مسجون وهو جائع وهو عطشان تحولت إلى جنة بمجرد أن فتح الله عليه في معنى هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. الرجل يكون عنده من المليارات وأمسكت عنه الرحمة، لن تجد حياته إلا ضنكا، لن تجد حياته إلا غما ونكذا، مع أن عنده الأسباب بس أمسكت الرحمة. ورجل لا يكون عنده إلا طعام اليوم ولكن أرسلت الرحمة فسيحيا حياة طيبة، مع أن ليس عنده فاضل من المال ولا شيء يتبقى عن حاجته، ولكن رحمة أرسلت. الإنسان في الزنزانة المخصصة للتعذيب بعدم النوم والإتعاب في النوم لا تكفي لأن يمدد الإنسان رجليه، لا تكفي، قصيرة، فيضطر إلى القرفصاء لكي يستطيع النوم، ومكبل بيديه ورجليه، فهي يستطيع. إذا أرسلت هذه الرحمة من الله عز وجل فأدخلت على نفسه، فجأة تنقلب هذه الزنزانة إلى قصر. هذا هو الذي رآه شهيد الإسلام سيد قطب رحمه الله، انقلبت حياة تماما من عسر إلى فرج، من هم إلى فرج عظيم، لأنها رحمة تدخل على نفس الإنسان فتستصدر منه الرضا وتستصدر منه الفرح بفضل الله ورحمته. ارجعوا إلى هذا التفسير لأن التفسير يطول في هذه الآية، لكن الشاهد هنا أنك إذا تصبرت ده مش كفاية، لابد من التوكل. من سترسل إليه الرحمة هو ده الموفق، وهو هذا الذي سيتوكل بعد الاستعانة في التصبر، وعندئذ سيرزق الصبر لأن رحمة أرسلت عليه. رحمة دي بتدخل إلى النفس، تحرك النفس حركة عجيبة، ويجد الإنسان نفسه تغير حاله تماما، وعندك من الناس يحيون حياة طيبة ويسعدون ويضحكون ويفرحون بفضل الله عز وجل، ولا تجد عندهم أسبابا من الدنيا. تقولوا فرحان على إيه ده؟ هو راضي بإيه؟ وعندك آلافا من الناس وهم أصحاب أموال وأصحاب أسباب ومعيشتهم نكد وريب وضيق وغم وهم، معيشة ضنك. وإذا فالصبر والتوكل قرينان، ولقد علمت، أظن أن المعنى الآن صار واضحا والحمد لله. فلو سئلت لما قرن الله التوكل بالصبر تستطيع الإجابة، لأن الصبر مش هينزل إلا بالتوكل، ولنا حتى صبر وتدرب، لا دي استعانة، لا بعد كده عشان يأتي الصبر بقى. وفي الحديث ان الصبر لا ينزل من السماء على قدر المصيبة، يبقى الصبر بيعطى بينزل منين؟ من السماء. إذ من حرم الصبر كانت نتيجته ايه؟ سقوط. يعمل مرشدا لدى جهات الامن ويخبر عن اخوانه المساكين عن عباد الله الصالحين ليجامل أهل الأمن، لأنه لم يصبر، لم يقوى على الصبر، فلم يقوى على المواجهة، فلم يستطع الصبر. أرأيت أن الصبر خطير خطير خطير؟ أما الذين من الله عليهم بالصبر برحمته لا يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك له، صبروا وثبتوا مهما حدث لهم ومهما ابتلوا به من الشدائد، بل كانوا ساعة الشدائد وفي الزنازين يفتح عليهم من الخشوع ما ينسون أنهم في الدنيا أصلا، ويفتح عليهم من مناجاة الله ما لا يشعرون معه بشيء من الضيق، من الضيق أو الضنك. هذا هو الصبر الذي ينزله الله عز وجل على من شاء من عباده. يبقى سورة العنكبوت، شوف المخرج فين، المخرج فين من كل ما أنا أرجو مراجعة الخطب اللي كانت قبل 10 سنوات لأن فيها كل هذه التفاصيل. المخرج ايه؟ الصبر والتوكل. الصبر والتوكل. يأتي الانسان يقول لك الرزق ضيق، فأين الصبر؟ خلاص فهمنا. فأين قوله تعالى ما يفتح له الناس من رحمة فلا ممسك لها؟ ولذلك بعد هذه الآية سيتكلم الناس عن الرزق. شيء طبيعي، الرزق ده هو اللي شغل جميع الناس. فيقول الله عز وجل الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها. شوف الآية بعد ايه، ما هو الرزق ده اللي تعب الناس. الله يرزقها وإياكم. يعني مسألة الرزق دي مش هو عليك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اطلب من الله عز وجل. كما في مسألة الرحمة، تقول طب الرحمة دي ترسل ازاي اذا كنت انا لن اتوكل وهل استطيع التوكل اللي بعد التصبر ده حتى يأتينا الصبر الا بالرحمة؟ طب انا اعمل ايه في الرحمة؟ هتأتيني ازاي؟ اطلبها يا اخي، اطلبها تجدها، وربك ارحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. الم تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام، الايتان من سورة البقرة من كنز تحت العرش، من قرأهما في ليلة كفتاه تكفيانه كل شيء وفيها وارحمنا. تقرأها كل ليلة قبل النوم وارحمنا، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، والآيات. لكن الرحمة هنا تطلبها، هتبص تلاقي معاك في جميع الأحداث والأمور الرحمة دي مرسلة. ما تخافش، سيأتيك الصبر، وستكون رجلا رزينا، وستكون بشرط أن تطلب الرحمة من الله عز وجل. الدين مكتمل، ورسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، فيعلمنا كل ليلة أن نسأله تعالى الرحمة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تأتي الرحمة إذا توفق في التوكل اللي بعد التصبر والاستعانة. طبعا ما يقال في التصبر يقال في الاستعفاف ويقال في الاستغناء كما جاء في الحديث. فبعد الصبر على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وفي سورة هود من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. مسألة الرزق دي، الرزق ده مضمون ومقسوم وله قواعد، والناس تعبوا فيه لأنهم لا يعلمون، لا يعلمون النور الذي يبدد الظلمات. الناس الآن في ظلمات في مسألة الرزق، ظلمات والله، كل ضعيف أمام الرزق. وبعدين شبهات إيه نظرا لقلة العلم أو لانعدام العلم. فما النور؟ هو هذا النور الذي أنزله الله عز وجل ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ونظل في ظلمات حتى تتحقق المعلومة من الدين، ظلمات أخرى تأتي معلومات أخرى لتخرجنا من الظلمات إلى النور. فمسألة الرزق معلومة ومقسومة ومضمونة. تقول لي بس المتقي ده يعني رزقه ضعيف والكافر رزقه كثير، لا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأيام الطاغية البائد كثير من الناس سقط وقد يحشر معه وهو لا يدري إلا أن يتوب، يقول ليتني مثلهم فأفعل مثلهم ويكون لي من التسلط، وعد رش كده على الناس من المزاج والدماغ، أعوذ بالله. لأنت كده تحشر معه، تتمنى ماذا تتمنى؟ ولذلك الذين تمنوا مكانه بالأمس على قارون قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فمسألة الرزق يجب أن نكون على دراية بها. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. جاءت حوالي 12 مرة في القرآن أو أكثر يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ومرة إضافية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. مسألة الرزق التي أتعبت الناس، انظر إلى قوله تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. معاني إيه؟ معاني إيه؟ بس هو ده النور، هذا هو النور الذي أنزله الله عز وجل، والناس غافلون لا يستشعرون، لأنهم تعودوا أن يقرأوا القرآن أماني، مجرد تلاوة، مجرد تلاوة. قد يتعلمون أحكام التلاوة وهذا مطلوب، لكنهم يقفون عند هذا. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لم يقل لا يقرؤون الكتاب، وإنما قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية تلاوة، وإن هم إلا يظنون، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فرع أرعني سمعك وأحضر قلبك لتشرب من هذا النور الذي أنزله الله عز وجل. الرزق اسم لما يغتذي به الإنسان أو لما يغتذى به، ده تعريف الرزق، وهو يعم رزق الدين والدنيا، أو قل يعم رزق الأبدان والقلوب والأرواح. القلب والروح يحتاج إلى غذاء طبعا، ده هو إن أخذ غذاءه دي الحياة الطيبة، وإن حرم غذاءه هي دي المعيشة الضنك، وده النور الذي أنزله الله عز وجل. يبقى لابد من غذاء الروح والقلب وغذاء البدن، هذان نوعان يقينيان في هذه التسمية. الرزق اسم لما يغتذى به، يشمل الدنيا والآخرة، يشمل الدين والدنيا. لما تجد مثلا قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم، كل واحد فهم بقى رزق دي الفلوس، مش هتفهم الآية، ستحوم حولها مع المفسرين إلى أن يأتيك رجل ألقى الله على قلبه من نوره كابن القيم وشرح وانتبه إلى الآية فأخرج ما فيها من كنز ولا تزال فيها الكنوز إن يشأ الله يظهرها للناس أجمعين. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذه الآية؟ الرزق الذي للقلوب هو الوحي، القرآن والإيمان به، هو ده رزق القلوب وده غذاء القلوب. تقوم انت تجعل، او الكفار يجعلون رزقهم اللي هو الايمان بهذا القرآن ومحبة هذا القرآن وفهم هذا القرآن والعمل بما فيه، القرآن والايمان، من الصبر والتوكل والاخبات والشوق الى لقاء الله وكل ما في القلوب، هو ده الرزق. وتجعلون رزقكم اللي ذكرناه ده، القرآن ونتائجه في القلوب، هو ده الرزق الأول، مش الفلوس بقى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعل بدلا من التصديق بالقرآن والتصديق بالوحي والإيمان به والعمل به واتباعه، تروح حاطط مكان، وده غذاء للقلوب وتدي حياة طيبة، تروح حاطط مكانها إيه؟ تكذيب وكفر والعياذ بالله. أدي معنى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إنما اللي يتصور أن الرزق هو في المال فقط وأرزاق والحصحة والعافية والأولاد والنساء والأسباب الدنيا، لا، ده نوع من الرزق. وده رزق إيه؟ الكفار كلهم عندهم إيه؟ كما قد علمتم، ومعيشتهم ضنك. إنما لما يأتي الرزق للقلوب، وممكن أبقى معاك زي الكفار بس حياة طيبة. طب دي ترتب إزاي؟ هذا شأن الله عز وجل، هذا شأن الله عز وجل. نشوف الآية من سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. انتبه ابن القيم، لأن الرزق هنا ما هوش المراد به بداية أنه رزق الدنيا، وإنما هو رزق القلوب. تجعل رزقك اللي ربنا منزله لك على قلبك عشان تحيا حياة طيبة، تحط مكانه كفر وتكذيب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تعال بقى للآية من سورة الطلاق بعد هذه المقدمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى، الطاعة، العبادة، كلمات متقاربة ومتلازمة، وإن كان بينها فروق لطيفة. ومن يتق الله يعني يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويصبر على الطاعة، ويصبر عن المعصية مع أن الأسباب تدعوه إلى عكس ذلك، ويصبر على البلاء فتضيق عليه الأمور، الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المخرج من كل ما ضاق على الناس. وهذا المثال الذي ضربه الشيخ سيد قطب رحمه الله عندما كان يعذب وكان سجيدا وكان فأرسل الله من رحمته على قلبه ونفسه، فوجد الدنيا قد اتسعت تماما. أهو ده المخرج، مع أنه في الظاهر لو قمت بتصويره على الفيديو لا تجد شيئا قد حدث، وإنما هو شيء في الباطن. فيجعل له مخرجا في الباطن وفي الظاهر، ليس في الظاهر فقط. كل الناس يتصورون أن المخرج فقير يقولوا قرشين، هو ده المخرج بس، بل من كل ما ضاق على الناس. حوله أناس كثيرون يئنون ويصرخون ولا صبر لهم، وبعضهم يعرض يقول ماذا تريدون؟ عايزين مني اشتغل على مين؟ اجيب لكم اخبار مين؟ خلاص فقد الصبر. انما ده صبر وارسلت عليه الرحمة، فوجد عيشه هذا حياة طيبة. يبقى هو الله عز وجل اخرجه مما ضاق على من حوله، جعله مخرجا، والناس حوله ولا اشتغل المخرج، كله بحسب الرحمة التي يرسلها الله عز وجل بشرط التقوى. ومن يتق الله يجعله مخرجا. تشتبه الأمور في الدنيا، تشتبه الأمور في الدنيا. ما المخرج من هذه الشبهات؟ إن اتقيت ربك هتخرج من الشبهة بعلم صحيح، بالشاهد الصحيح والعلم الصريح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد مخرج من الشبه. كما كان في الأحداث، قد لا أكون قد اتقيت ربي في مثل هذا فيما مضى، والله يعلم السر وأخفى، هو علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، فعوقبت بأن اشتبهت علي الأمور، وأخذت معي كثيرا من الناس لم يفوزوا بالمشاركة. كده بقى، إنما اللي بيتقي الله يجعل له مخرجا. الشبهة دي يجد نفسه يعلم، ويجد نفسه يتيقن ويذوق بفضل الله عز وجل، هو ده المخرج. شبهة ضاقت على الناس واختلف الناس وتشابكت الأمور، وعند أناس كانت واضحة وضوح الشمس فهم بغير تمرين ولا تدريب، وفهم يعلم من غير علم معه، بس يعرف منين، ثم يرسل الله له من يؤكد له أنه علم الحق والدليل كذا وكذا، أهو ده يجعل له مخرجا. طبعا الآيات تشمل كل مخرج في الدين والدنيا، كل ما ضاق على الناس، وتشمل المخرج من الفقر، والمخرج من المرض، والمخرج من العسر، وهكذا، والمخرج من المشاكل الأسرية، والمخرج من مشاكل الأولاد، كل ده ضيق، والله يجعل له إيه مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس كده. والمخرج ده نصر. إيه المخرج ده؟ نصر من كل ما ضاق. الضيق ده شدة، يخرج منها يبقى انتصر، ما هو ده نصر. والنصر يقرن بالرزق في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وتعلمون ذلك، قارئ القرآن يعلم ذلك. النصر يقرن بالرزق، فقال هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا النصر، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا الرزق. لا يحتسب يعني ايه؟ يجلس ويقوم بحسابات، اتوقع رزقا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، ويجتهد في هذه الحسابات ويشغل باله ويعصر ذهنه ويجتهد، ثم لا يجد مخرجا، لا يجد أن رزقا يأتيه من هذه الأسباب التي يعلمها، لكن الله قال من حيث لا يحتسب. هو عمال يبذل الجهد، يا ترى حتجيلي المخرج منين؟ الفلوس حتجيلي منين؟ اليسر ده يجيلي منين؟ أروح لمين؟ أتكلم إزاي الدنيا ضاقت؟ يوم يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. شو بذل جهدا واجتهد بحثا في الأسباب التي يأتي منها الرزق والتي يرجو بها الرزق، ولكن الله يرزقه من باب لم يتخيل ولم يتصور أن المخرج وأن الرزق يكون من هذا الباب. كم ادخر منا بعضا من ماله ثم نسيه، وعند الضرورة ذكر الله، علام الغيوب يعلم أني سأبتلى بهذه الشدة، فادخر لي من مالي رغم أنفي وأنا لا أدري ولا أشعر، وذكرها في عند الحاجة. وهذا فضل الله على المتقين، ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. الكافر لا، ما هو لابد أن يرزق، فيش حاجة اسمها مرزقش، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني لو ترى فيلما يقص حياة النمل، النمل ده بيتغذى ازاي، بيرزق ازاي، في اعشاش النمل في الكرة الارضية، يلحس الورقة من الاشجار بلسانه، يضع فيها سائلا صالحا لتربية ديدان معينة يتغذى عليها هو مكيف، وليس صالحا لغيرها، وإلا حتأكل ديدان منه. الله، من الذي قدر هذا؟ ومن الذي رتب هذا؟ ده عشاش النمل، وفين في الجحور؟ وما من دابة الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق لابد منه، لابد من الرزق. فالكافر يأتيه رزقه رزق حسن أو رزق حرام بأسباب محرمة، ويأتيه الرزق الخبيث، قوانين كثيرة وسنن تحكم الرزق مع الكافرين. يكون الرجل كافرا ويبسط له في الرزق استدراجا، له املاء واستدراجا، ولله في خلقه شؤون، والله سيستعمله بكلماته التامات في امور يبتلي بها غيره، وهكذا. يبقى الكافر يرزق حلال او برزق حرام وباسباب حرام، ويرزق رزقا خبيثا، ويرزق إملاء واستدراجا، والآيات تخبرنا بذلك. أما المتقي فلا يرزق إلا بأسباب حلال، ولا يرزق إلا طيبة. وشوف بقى منين؟ من حيث لا يحتسب، دي بقى مش عند الكفار، دي عند المتقين فقط. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ده من فضل الله عز وجل، يرزق من حيث لا يحتسب مهما تصور مهما اجتهد. يبقى لابد أن يرزق المتقي ما يحتاج إليه. قالوا ما افتقر تقي قط، أي حاجة يحتاجها حيقى ربنا، فلما أنها ضرورية حيقى ربنا يديها له. ليه؟ لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أنت عليك بتقوى الله وهتلاقي الأمور سهلة ومحلولة بإذن الله عز وجل. ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقال من المتقين ما هو مقدور عليه في الرزق. قلنا بأن هذا الأمر شأنه إلى الله عز وجل، الله يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء، ويقدر ويضيق على من يشاء، لأنه يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. من كلام ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة ونحوها، فإذا كاد أن يحصل له ذلك يقول الله عز وجل: اصرفوه عن عبدي فإني لو يسرته له أدخلته النار. والصفقة خلاص جاية، السنارة غمزت، حافوز خلاص فضع الحلو، مش عارف ده الكلام اللي الاصطلاحات ده. وإذا كان من المتقين ونسي يعني وأنساه الشيطان الحق هنا، فيقول الله لملائكته: اصرفوه عن عبدي فإني إن يسرته له أدخلته النار. إن يسرته له أدخلته النار. انظر في حديث فضالة بن عبيد، وهو حديث صحيح، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم من آمن بي وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا، وأقلل له من الدنيا. شوف مسألة الرزق بتمشي ازاي، وتلاقي الصفقة تدخل مع رجل كافر، لا كافر ميسر له، وانت ارجع ورا وتزعل قوي، ما هو انت في ظلمة لم تأخذ من هذا النور بنصيب، هذا هو النور. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا عشان ما يغرقش فيها. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه قضاءك، فلا تحبب إليه لقاءك، ولا تسهل عليه قضاءك، وكثر له من الدنيا. والحديث صحيح، صلى الله تعالى على سيدنا وآله وصحبه أجمعين. يبقى المسألة مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ من هذا النور بنصيب حتى تستطيع أن تواجه وأن تصبر وأن تحسن التصرف في الأمور كلها. كذلك في هذا الحديث، حديث أبي أمامة وهو صحيح طلعه في صحيح الجامع: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. دي نور يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل الرزق، حتى لا تكون في هذه الأزمان والفتن تلو الفتن والناس لا تدري ولا تشعر، لكن لو أخذت بنصيب من هذا النور ستكون دائما طيبا، وستحيا في هذه الدنيا حياة طيبة، لا ضنك ولا قلق ولا نكد ولا هم، وأنت تعلم أن ربك هو الرزاق ذو القوة المتين. في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. سيارات، شقق يتفسح فيها وتنزه فيها على ساحل البحار والمحيطات، أموال، نساء، أولاد، وهو لا يدري، وهو لا يدري، فأكرمه ونعمه، فيقول: ربنا كرمني، ويقبل يديه يقلبها ظهرا لبطن، فيقول: ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول: ربي أهانن، كلا، لا هذا إكرام ولا هذه إهانة. فليس بسط الرزق إكراما، أو ليس كل بسط في الرزق يكون إكراما، بل قد يكون إملاء واستدراجا، وليس كل تقدير في الرزق، تضييق يعني في الرزق، يكون إهانة، بل يكون من رحمة الله به وإحسان الله إليه. ولذلك في الحديث وهو صحيح أيضا، صحيح الجامع أيضا: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. شوف، إن الله لا يحمي عبده، على ما أذكر أنه حديث أبي سعيد، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، يحميك إنها تفتح عليك وتغرق فيها كما غرق الناس، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى الأمر عجب، يعني مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ بنصيب من هذا النور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالما أنك توكلت على الله وأظهرت عجزك وضعفك، أدركني برحمتك يا رب، وكان هذا حال قلبك فهو كافيك، يكفيك مهما عدمت الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أراد الله بك كذا كذا سيحدث، لأن كلماته تامات. تامات يعني تستلزم الأسباب، المسببات تستلزم النتائج تستلزم الأثر. قال الله إن فلانا يوسع عليه هيوسع عليه، إن فلانا يتضايق النهار يبقى هيتضايق النهارده شويه كده، كلمات تامات. ويتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قدر لك ذرية يبقى هتكون الذرية، في أوبئة وكوليرا مش عارف طاعون في كذا، لا لا لا، الله قدر يبقى هتكون وسيحفظ هذه الذرية. فهذه سنن ربانية تحكم العالم. فانتبه يا أخي الكريم في مسائل الرزق حتى لا تضل كما ضل كثيرون. كل شيء بقدر، وأمر الرزق معلوم، والمتقي يرزق من حيث لا يحتسب كما ذكرنا، ولا يكون رزقه إلا بأسباب حلال، ولا يرزق إلا طيبا، لأنه يتقي الله عز وجل، والأمور عنده ميسرة، ولو احتاج شيئا وجده، ضمن الله له ذلك، إلا أن يكون شيء من الابتلاء، والابتلاء من سنة الله عز وجل. يبقى تدرس النور بقى مع سنة الله في الابتلاء، تعمل ايه وتجري ايه والكلام ده. فالقرآن كله مملوء والسنة مملوءة بما يتعلق بالرزق، لأنه شيء له ضغط شديد على الناس. طب ايه العلاج بقى من مسألة الرزق دي؟ ان تعلم ما قلت، وان تذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في كل جزئية تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله كافيه، يعني إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنت تتوكل على الله في حصول كذا وكذا، ما بيخلفش، يريد أن يخلف ولدا، يريد أن يرزق الولد، فيظهر عجزه لله وبينه وبين الله عز وجل، وده التوكل هو. لا تنسى أن الله عز وجل جعل لكل شيء قدرا، كل شيء عنده بقدر مقدر، سيأتيك إن أراد ولو بعد حين. لماذا؟ ليكون قد اختبرك في فترة ما، وليكون قد نوع عليك من البلاء حتى يكفر عنك ذنوبك كلها، ولله في خلقه شؤون. يبقى لم يقول إن الله بالغ أمره، أيوة حيبلغ أمره، بس كل شيء بمقدار بقى، وكل شيء عنده مقدار. الإنسان ممكن يستعجل لا يصبر، يعني أعوذ بالله يطيش ويقع في الشر المستطير، وهو كما يحدث الآن في ما هو ده الفتن، ما دي سلطة العنكبوت بين لك المخرج. لذلك أنا متوقف هنا لأن هو ده المخرج من جميع الفتن، المخرج من جميع الفتن يا عباد الله، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، لا مخزنة ولا عندها خزائن ولا عندها بنوك، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا، تأخذ خماصا وتروح بطانا، يعني الطير يمشي لا يحمل رزقا ولا شيء من هذا، يرجع مالي بطنه. كيف؟ الله هو الرزاق ذو القوة المتين. المتين يعني ايه؟ الرزاق ذو القوة، لان ده رزق. انظر كده كم دابة، كم دابة في الكون، بل كم جنس من الـ من من المخلوقات البحرية، يقول لك 25,000 مش عارف نوع. طب والكل نوع فيه كم واحدة، كم سمكة، كم حوت، كم وكم من السباع والوحوش والطير والهوام كل دي أمم أمثالكم وكم من الناس وكل له رزقه أرزاق مع الله عز وجل؟ حاشا لله، إن الله هو الرزاق، هو اللي يرزق، هو اللي يحسب الكلام ده كله. الحسيب هو الحسيب وهو الرزاق ذو القوة، لن يعجز أبدا أن يرزق الكل كما يريد بحكمته وبعلمه، لن يعجز أبدا سبحانه وتعالى عز وجل. طب المتين، تتصور أن الخلائق بالمليارات، وهو مليارات الآن، والخلائق لا بتسمعهاش، من جميع الأنواع كلها ترفع إلى السماء تطلب منه الرزق ويرزقها، وكل شيء عنده بالمقدار، هي دي المتين المتانة. يقول لك مثلا ركبنا على متن الطائرة الفلانية، يعني تتحمل، يعني ظهر الطائرة قوية تحمل 300 أو 400 من الركاب، يقول لك متن كذا، فكذا هو ذو القوة المتين، يتحمل كل طلبات الناس، كل يسأله من في سطح الأرض كل يوم هو في شأن. هي مسألة الرزق تكلمنا عنها فيما مضى في الآية 17 من سورة العنكبوت، ووقفنا معها طويلا عند قوله تعالى فابتغوا عند الله رزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. آية دي أخذنا فيها فترة طويلة، فعودوا إليها الدرس 17، وإنما اضطررت لأن هنا المخرج، إحنا بين المخرج والفتن، والرزق عامل أساسي جدا جدا في نجاحك أو فشلك، فخذ بحظ من هذا النور الذي أنزله الله عز وجل. ثم يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يؤفك الإفك والكذب الشديد المفاجئ. الله بقى يعني كل الذي يعمله الله لك وكل هذا الرزق وكل ما أنت فيه، وتبقى مضطر تقول يا رب يجيبك إذا دعوته بإخلاص، بعد كل هذا تكفر به وتكذب برسوله، كيف لك هذا؟ كيف تكفر بعد كل هذا الذي أعطاكه الله إياه؟ ولئن سألتهم، شوف الله يلزمهم بما يعرفون وما يعتقدون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. آمنا بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هو اللي بيدور الأرض حول نفسه أمام الشمس وتجري أيضا حول الشمس، والمجموعة التي تجري أيضا حول المحور المجرة التي هي فيها، كل ده أنت تعرفه وتعلمه. من يفعل هذا ما لن تجد إلا أن تقول الله عز وجل، فلما إذن تكفر بهذا الوحي؟ لما إذن تكذب؟ فأنى يؤفكون، المنتظر منك أن تشكر، وإذا بالناس يضعون مكان الشكر كفرا وتكذيبا، فأنى يؤفكون، كذب الشديد المفاجئ. ده أنت مقر بالربوبية، أنت تقر أنه رب العالمين ولا ينكر ذلك أحد، يعني حتى أبو جهل، جميع الكفار، من اللي خلق الكون؟ أنت جيت الدنيا إزاي؟ الكل يقر بذلك. في سورة الزخرف تجد آيتين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن، هيقولوا هنا وصف لله بقى لازم لهذا الخلق، العزيز الغالب على أمره لا يعجزه شيء، البالغ أمره سبحانه وتعالى عز وجل، خلقهن العزيز، وخلقهن بعلم كامل، ما في ذرة خطأ ولا في تقدير عشوائي ولا جهجهوني كما يقال، كله بحساب كله بقدر. ليقولن خلقهن العزيز العليم، دي الآية 9 من سورة الزخرف، وفي آخر السورة يقول ولئن سألتهم تاني، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، تاني يؤفكون. هتلاقي الآيات دي طبعا في سورة العنكبوت، هنا ما تجد موضعين، ولئن سألتهم من خلق سطح الأرض بعد هذه الآية بآية، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، ده تدبير الأمر بقى، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله حجته قائمة، حجته دامغة على جميع الكفار والمشركين. مش انت راح تكلمهم ده في حاجة اسمها الله، ده في حاجة اسمها ربنا؟ يا سلام، دي الدعوة؟ ليه هو الكافر ده ايه، حمار خلق حمارا ومخلوق على الفطرة، بس الفطرة مغطاة بطبقات جلخ والعياذ بالله، طبقات من القطران على قلب، ران وطبع وغل وقفل وأكثر من هذا بذنوبه وبكفره، هذه كفرهم طبع الله على قلوبهم. راح تقول له هذه حاجة اسمها رب العالمين؟ يا سلام، هو مش عارف ده؟ هو لا يعرف أن الدنيا لله خالق؟ لا يعرف أن لكل صانع صنعة صانعا؟ لا يعرف ذلك؟ لا إله إلا الله. يبقى تدعو إليه تقول له صفات رب العالمين كذا 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 كذا، هو دي الصفات. مش راح تقول له وجود الله؟ وجود الله ده إيه؟ من الذي ينكر وجود الله أصلا؟ حتى فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهنا ولئن سألتهم، ويكثر هذا في القرآن العظيم، والآية 38 سورة الزمر أيضا، آيات كثيرة في القرآن، ولئن سألتهم، يبقى الله يقيم حجته على أنت عارف أن لك خالقا، والذي خلقك هو رب العالمين، وتعلم أنه قادر على كل شيء وعليم بكل شيء وحكيم لا يكون إلا حكيما، وصف ذات، أنت تعلم ذلك، فلما تعبد غيره؟ لما لا تسلم لرسله؟ لما لا تسلم أمرك لله عز وجل؟ شفت بقى الكلام مش ذا؟ هو ده الإلزام. اسأله كده، تجيت الدنيا ازاي؟ هقول لك يا ربنا دلوقتي، هتقول ربنا طب يلزمك كذا وكذا وكذا، طب مين اللي بينزل من المطر من السماء ده وبيعمل الكلام ويخرج به الزرع والكلام ده؟ هقول لك ربنا، هل حد منا بيعمل حاجة؟ ده الكفار يقولون هذا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولن الله، قل الحمد لله، لا يظلم مثقال ذرة، حجته قائمة دامغة ثابتة على الجميع، قل الحمد لله، لا يخطئ أبدا. وعندما ينتهي الحساب وأهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، ويحاسب الله حتى النعجة اللي بقرون، اللي نطحت النعجة اللي من غير قرون، يوم يبعثهم الله عز وجل ويعطي قرونا للي كانت من غير قرون لتنطح التي نطحتها اللي كانت بقرون، ثم يقول خلاص انتهى الحساب، كوني ترابا فتكون ترابا، وعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعد الفصل ده كل الخلائق، كل شيء، بل أهل النار في البداية والمقدمة يقولون الحمد لله رب العالمين. مش الشكر بقى هنا، حمد الثناء ما بيغلطش، لا يضل ولا ينسى، لا يظلم مثقال، الكل يقر بهذا، وقيل الحمد من جميع الخلائق لله رب العالمين. فالحجة هنا ثابتة، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، وهذا يتكرر في كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. في الحنايا.